من جاكرتا Voice of Indonesia نقدم لكم برامج الإذاعة للغة العربية ونحضركم الأنباء والمعلومات والترفيهية من إندونيسيا ويمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا كل يوم عبر الموجة القصيرة 3325 كيلوهيرتز ومن خلال البث www.vnews.id Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. مرحبا بكم أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم. أنتم في الاستماع إلى برامج القسم العربي بصوت إندونيسيا. أسعد بلقائكم أنا حكمة رفعي وسأرافقكم لمدة 60 دقيقة في بث اليوم. وخلاله سوف نقدم إليكم مجموعة من البرامج المتنوعة. فقد بدأنا بثنا بقراءة القرآن الكريم فيما تتواصل برامجنا بتقديم نشرة الأنباء ثم بعد ذلك الخبر من الوطن ثم اليوم في التاريخ ثم إندونيسيالي وبعد ذلك الاستيتان الإندونيسي ومنوعة الألوان وفي الأخير منوعة الأغاني. حسنا أيها الأخوة المستمعون إليكم نشرة الأنباء فابقوا معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم. بثنا يصلكم عبر الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 3.35 كيلوهيرتز. كما يمكنكم الاستماع إلينا عبر صفحتنا في الإنترنت في الموقع www.voanews.id.
إندونيسيا نقدم لكم نشرة الأنباء معكم حكمة رفاعي وهذه هي تفاصيل الأخبار. أكدت وزارة التنسيق للشؤون البحرية والاستثمار على استراتيجية إندونيسيا لتصبح مركزا لاحتجاز الكربون وتخزينه. قال نائب السيادة البحرية والطاقة في الوزارة الملصقة للشؤون البحرية وصيد الأسماك جودي مهاردي بجاكرتا يوم السبت إن إندونيسيا تقف في طليعة العصر الصناعي الأخضر بقدرة تخزينية محتملة لثاني أكسيد الكربون تتراوح بين 400 إلى 600 جيجا طن. تسمح هذه الإمكانية بتخزين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الوطنية لمدة تتراوح من 322 إلى 482 عاماً مع ذروة انبعاثات تقدر ب 1.2 جيجا طن من مكافي ثاني أكسيد الكربون في عام 2030. وأوضح جودي مهاردي أنه في محاولة لتحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2060 فإن إندونيسيا لديها طموح تطوير تكنولوجيا CCS وإنشاء مركز CCS. لن تستوعب هذه المبادرة ثاني أكسيد الكربون المحلي فحسب بل ستستكشف أيضا التعاون الدولي. وفقا لجودي مثلما تتناقش الدول المجاورة مثل ماليزيا والتيمور الشرقي وأستراليا لتصبح مركز إقليمية لالتقاط وتخزين الكربون فمن المهم لإندونيسيا الاستفادة من هذه الفرصة كمركز استراتيجي وجيوسياسي. فالأخبار القادمة: زارت وزيرة الخارجية ريتنو مرسودي إلى رباط بالمغرب يوم الجمعة لمناقشة مختلف أوجه التعاون المحتملة التي يمكن إقامتها مع إندونيسيا، بدأ من التعاون في مجال الفوسفات لصناعة الأسمدة إلى الانتاج المشترك للقاحات. وعربت وزيرة الخارجية للنسيان التمرسودي خلال لقائها مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عن أملها في أن يتمكن المغرب الذي يمتلك أكثر من 70% من احتياطي الفوسفات في العالم وهو أحد موردي المواد الخام للأسمدة لمختلف بلدان العالم من مواصلة العمل لدعم أمن واستدامة سلسلة توريد الأسمدة في إندونيسيا. وقال ريتو مرسودي إن شركة بوبوك إندونيسيا تتعاونت مع مجموعة OCP المغربية لشراء المواد الخام للأسمدة. بلغ إجمال المشتريات المعدنية لمجموعة OCP خلال الفترة 2008 إلى 2023 أكثر من 2 مليون طن. وأوضحت وزيرة الخارجية ريتو مرسودي في بيان صحفي بث على موقع يوتيوب التابع لوزارة الخارجية الإندونيسية أن طرفه يستكشف تعزيز التعاون الاستثماري مع الشركاء في المغرب لضمان أمن توريد المواد الخام لفوسفات في إندونيسيا. وناقشت ريتنو خلال الاجتماع أيضا فرص التعاون في الانتاج المشترك للقاحات بما في ذلك تبادل الأبحاث والمعرفة لدعم استقلال اللقاح بين البلدين وكذلك دول آسيا وأفريقيا. ننتقل الأخبار الدولية. أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن العلاقات بين المغرب وإندونيسيا قوية ومتميزة وقائمة على تضامن حقيقي والتقارب في وجهات النظر. جاء ذلك خلال ندوة صحفية مشتركة عقدها بوريطة مع نظيرته الإندونيسية ريتو مرسودي في أعقاب محادثتهما اليوم الجمعة 22 من ديسمبر 2023 بالرباط. وأبرز أن زيارة العمل التي تقوم بها مرسودي إلى المملكة تأتي بعد أشهر قليلة من حصول المغرب على صف الشريك في الحوار القطاعي لدى مجموعة آسيان، حيث ترأس إندونيسيا هذه المجموعة برسم سنة 2023. وأعرب بوريطة عن شكره للوزيرة الإندونيسية على دورها الهام ودعمها الشخصي للمغرب كأول دولة عربية وإفريقية تحصل على هذه الصفة. وعلى المستوى القضايا الإقليمية ولا سيما القضية الفلسطينية والعدوان على غزة، أكد وزير الشؤون الخارجية أن البلدين لهما نفس التوجه من خلال المرجعيات التي تجمعهما، وسجل أن ما يقع في غزة من استهداف للمدنيين أمر غير مقبول لا بالناحية الدينية أو القانونية أو القيم الإنسانية، حيث تجاوز عدد الضحايا 20,000 قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء. ودعا في هذا الصدد جميع الأطراف إلى عدم استخدام دروع بشرية بأي شكل من أشكال وإلى تحرك المجتمع الدولي ومجلس الأمن على الخصوص لتثبيت وقف إطلاق النار في أقرب وقت. فالأخبار المتوالية. يطالب القرار الأخير الذي وافق عليه اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوزيع المساعدات الإنسانية على قطاع غزة على نطاق واسع، ويطالب هذا القرار بشدة بفتح جميع الطرق المؤدية إلى قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية. وقد وافق مجلس الأمن الدولي على هذا القرار الذي رعته دولة الإمارات العربية المتحدة في تصويت أجرى يوم الجمعة بالتوقيت المحلي بعد أن شهد تأخيرا لعدة أيام. وقد خضعت عدة أجزاء هامة من مشروع القرار التغييرات لضمان التواصل إلى حل وسط. وأظهرت نتائج التصويت أن 13 دولة عضوا في مجلس الأمن الدولي صوتت لصالح القرار، بينما امتنعت الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت. كما أفادت وكالة فرانس بيرس يوم السبت أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي بنجاح يطالب جميع الأطراف في الحرب المشتعلة بين إسرائيل وحماس بالسماح بإيصال المساعدة الإنسانية على نطاق واسع بأمان ودون عوائق. لا لقي 31 شخصا على الأقل حتفهم نتيجة الفيضانات والأمطار الغزيرة في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند هذا الأسبوع. وبحسب مورد تكافح فرق الإنقاذ لإنقاذ الضحايا الذين ما زالوا عالقين في المياه المرتفعة، وتسببت الأمطار الغزيرة في إصابة عدة مناطق بالولاية بشلل، مما أدى إلى غمر أحياء بأكملها والطرق وخطوط السكك الحديدية. وصرحت وزيرة المالية الفيدرالية نيرمالا سيتارامان للصحفيين يوم الجمعة بأن عدد الضحايا من المرجح أن يرتفع، وأضافت أنه تم إنقاذ أكثر من 40,000 شخص حتى الآن، وأن الجهود جارية لمساعدة من ما زالوا عالقين. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج نشرة الأنباء للإذاعة صوت إندونيسيا بجاكرتا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقتنا الأسبوعية الجديدة من برنامج الأخبار من إندونيسيا. أولى الأخبار آتت من شرق لومبوك بغرب نوسا تنغارا، فقد صرح مكتب متنزه جبل رنجاني الوطني بشرق لومبوك بغرب نوسا تنغارا أن جميع الوجهات السياحية المتنوعة والعديد من الوجهات السياحية المختصة بالتسلق في منطقة رنجاني تم إغلاقها مؤقتا. قال رئيس مكتب المتنزه ديدي أسريادي في بيان مكتوب في مدينة ماتارام يوم الأربعاء الماضي إن الإغلاق سيتم في الفترة من الأول يناير إلى الأول وثلاثين مارس 2024. تشمل طرق التسلق المغلقة في متنزه جبل رنجاني الوطني على طريق التسلق سمبلون وطريق التسلق توريان وطريق التسلق تيتيباتو وطريق التسلق أيبري وطريق التسلق تيمبانوم وطريق سنارو للتسلق، بينما الوجهات السياحية العادية المغلقة هي شلال جروك مانيس، قرية جروك مانيس، منطقة برينغا سيلا، منطقة لومبوك الشرقية، وشلال مانكو ساكتي، إبر قرية سجان، ومقاطعة سمبلون، ومنطقة لومبوك الشرقية، وقرية سامبي إلين، ومنطقة بيان، ومنطقة لومبوك الشمالية. وأوضح ديدي أسريادي إن الإغلاق تم بالإشارة إلى رسالة رئيس مركز علم البراكم والتخفيف من آثار الكوارث الجيولوجية بشأن تقديم تقرير أنشطة جبل رنجاني في مستوى التنبيه. بالإضافة إلى ذلك، تم الإغلاق في سياق استعادة النظام البيئي في منطقة متنزه جبل رنجاني الوطني ولزيادة الوعي بالكوارث الجوية الهيدرولوجية المحتملة مثل الأمطار الغزيرة والرياح القوية. ومع ذلك، وفقا له، ليست جميع مناطق الجذب السياحي مغلقة، فلا يزال بإمكان السائحين زيارة العديد من المواقع السياحية البديلة الأخرى بما في ذلك الوجهات المفتوحة غير المخصصة للتسلق مثل أوتاك كوكوك وتيرينغ ويليس وشلال بينانغ ساتوك وتلاه بوكيت سيلوانغ. الأخبار التالية من سابانغ بأتشه، فقد أطلقت حكومة مدينة سابانغ رسميا شعارا فريدا للعلامة التجارية السياحية لسابانغ باعتباره هوية جديدة لدى منطقة جزيرة ويه لتسويق جميع الإمكانات الاقتصادية السياحية والثقافية والإبداعية من أجل تحسين اقتصاد المجتمع. وقال القائم بأعمال عمدة السابان ريدو فاليفي في بيان في بندى أتشه يوم الثلاثاء المنصرم إن هذه العلامة التجارية تهدف إلى زيادة جذب النقد الأجنبي من قطاعات السياحة والثقافة والاقتصاد الإبداعي فضلا عن زيادة فرص الأعمال بجانب إنشاء القطاعات الاستثمارية الجديدة النامية في سابان. تم إطلاق شعار العلامة التجارية للسياحة الجديدة لمدينة سابان رسميا من قبل وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي سانديغا أونو في مبنى سبتا بسونا بجاكرتا يوم الاثنين 18 من ديسمبر. قال ريزا فهليفي إن مدينة سابان تتمتع بإمكانات استثنائية حيث تكون منتجاتها الرئيسية السياحة البحرية ومختلف أنواع مصيدها بجانب الثقافة كمنتج دائم لبعضها البعض، ويعتقد أن السياحة ستصبح القطاع الداعم لتشجيع القطاعات الأخرى لتنمو وتتطور. وآخر الأخبار تأتي من ماغلانغ بجاوة الوسطى. فقد شارك حوالي 500 مشارك في حدث باباجا سامانيرا أثناء إقامة فعاليات بارادكسينا أي الدوران حول معبد بوروبودور ثلاث مرات في منطقة ماغلانغ بجاوة الوسطى لتقديم الاحترام لبوذا دارما ويسانغا. قالت رئيسة لجنة باباجا سامانيرا المؤقتة فاطمة واتي في بوروبودور بماغلانغ يوم الثلاثاء الماضي إن أهم التسلسل في سامانيرا تم تقديم الاحترام عن طريق باراديكسينا. باراديكسينا هي واحدة من أعلى طرق الترسيب الاحترام الذي يمكن تقديمه لبوذا. رحب مدير الشؤون البوذية والتعليم والمدير العام لإرشاد المجتمع البوذي بوزارة الدين نيمان سوريا دارما بالترهيب والتقدير بباباجا سامانيرا الذي ينفض من قبل تقاليد مجلس ماهانيكايا البوذي الديني الإندونيسي في معبد بوروبودور، ويأمل أن يتمكن تدريب باباجا سامانيرا من تدريب الجميع ليصبحوا أكثر دراية بالحياة. وإلى هنا ننهي حلقتنا اليوم من برنامج الأخبار من إندونيسيا. إلى اللقاء والسلام. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقتنا الجديدة من برنامج اليوم في التاريخ. أبدأ اليوم في التاريخ بعملية زرع الكلى التي أجريت في بوسطن في 23 ديسمبر عام 1954. عملية زرع الأعضاء هي تركيع أو نقل العضو كله أو جزء منه من جسم إلى آخر أو من جزء إلى جزء آخر من نفس الجسم. تم إجراء أول عملية زرع الكلى الناجحة على المدى الطويل في 23 ديسمبر عام 1954 في أحد مستشفيات ببوسطن. أجرى الطبيب جوزيف موراي عملية زرع كلى بين التوائم ريتشارد ورولاند هيريك، فقد حصل ريتشارد على إحدى كليتي رولاند، وتمكن ريتشارد من العيش لمدة 8 سنوات بسبب جهوده في زراعة الأعضاء. حصل جيف موراي على جائزة نوبل في الطب عام 1990. ولننتقل الآن إلى حدث 23 من ديسمبر عام 1955، حيث تم افتتاح جامعة أندلس بغرب سومطرة رسمياً. تعد جامعة أندلس جامعة حكومية إندونيسية تقع في مدينة بادانغ بغرب سومطرة. تعتبر هذه الجامعة أقدم الجامعات خارج جزيرة جاوة، وتم افتتاحها رسميا في 23 ديسمبر عام 1955 على يد نائب الرئيس محمد حتى. تعد جامعة الأندلس هي الجامعة الرابعة التي افتتحتها الحكومة الإندونيسية، وتتكون جامعة الأندلس من 15 كلية، ويقع الحرم الجامعي الرئيسي في ليماو مانيس ببادانغ. هذا وتوجد جامعات أخرى في بادانغ ببايا كومبو ودرمس رايا. أنهي اليوم في التاريخ بأحداث وقعت عام 1973. تحطم طائرة ركاب في المغرب مما أودى بحياة 106 أشخاص. تحطمت طائرة من طراز سوبلير كارافيل تقل ركابا في المغرب في 23 ديسمبر عام 1973. وقد تحطمت طائرة في الجبال بسبب سوء الأحوال الجوية. في حادث تحطم الطائرة هذا تم الإعلان أن مقتل 106 أشخاص كانوا على متن طائرة سوبل إير، وهي أقدم شركة طيران بلجية مستأجرة. وهذا هو اليوم في التاريخ.
Nikmat manapun.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم آنفا لأغنية ولا زلتم في التواصل مع Voice of Indonesia من إندونيسيا. يصل صوتنا إلى كل العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرتز، أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. والآن سنقدم إليكم جديد إندونيسي ضمن برنامج إندونيسيالي.
Voice of Indonesia.
أيها المستمعون الكرام، حيثما كنتم سأقدم إليكم البرنامج إندونيسيالي بالموضوع: الرئيس متفائل بشأن الظروف الاقتصادية في إندونيسيا في عام 2024. وقال الوزير المنسق لشؤون الاقتصادية إيرلانغ هارتارتو إنه في ظل حالة عدم اليقين العالمية لا تزال الأساس الاقتصادية لإندونيسيا قائمة، ومعدل التضخم تحت سيطرة نسبيا، كما أن نسبة الدين الحكومي عند المستوى آمن. وأوضح إيرلانغ هارتارتو ذلك في كلمة الافتتاحية في الندوة الوطنية لعام 2024 حول التوقعات الاقتصادية لإندونيسيا في جاكرتا يوم الجمعة. ومع ذلك قال إيرلانغا إنه في المستقبل لا يزال يتعين توقع عدد من المخاطر مثل تقلب أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسات النقدية في البلدان المتقدمة وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، فضلا عن نقاط الضعف في الأمن الغذائي والطاقة بسبب تغير المناخ. وقال إيرلانغا إنه متفائل على المدى القصير بأن الاقتصاد الإندونيسي سينمو بنسبة 5.1% في عام 2023، ويتوقع أن ينمو بنسبة 5.2% في عام 2024. كما أعرب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن تفاؤله بشأن دخول عام 2024. وقال الرئيس جوكو ويدودو في تصريحاته خلال الندوة التي كانت تحت عنوان التفاؤل لتعزيز الاقتصاد الوطني في خضم الديناميكيات العالمية، إن التفاؤل يعتمد على رأس المال الاقتصادي والوضع السياسي الجيد. إن إندونيسيا متفائلة للغاية، التفاؤل لأننا نرى أداؤنا الاقتصادي، والتفاؤل بسبب الوضع السياسي البارد قبل انتخابات 2024. المهم هو العمل الجاد المستمر والعمل التآزري بين الحكومة والقطاع الخاص والعمل المستدام. وأوضح الرئيس من منظور اقتصادي أن طوال ربع عام 2023 سيظل الاقتصاد الإندونيسي ينمو بشكل جيد في حدود 5%، وأن معدل التضخم أقل بكثير من متوسط التضخم العالمي. وأضاف الرئيس أن المؤشرات الاقتصادية الأخرى كانت أيضا بأرقام جيدة. وأوضح الرئيس جوكو ويدودو أن هذا التفاؤل يعتمد أيضا على زيادة استيعاب العمال بمقدار 4.5 مليون شخص من أغسطس 2022 إلى أغسطس 2023. وكان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في نوفمبر 2023 لا يزال عند مستوى التوسيعي، أي 51.7%، ولا يزال الميزان التجاري للإندونيسيا يحقق فائضا أيضا، وقد ظل في فائض لمدة 43 شهرا متتاليا. وأضاف الرئيس أن الثقة القوية في الظروف الاقتصادية في إندونيسيا يمكن رؤيتها من خلال مؤشر ثقة المستهلك في نوفمبر عند 123.6. كما أعرب رئيس الدولة عن تفاؤله بأن النمو الاقتصادي في عام 2024 سيزل عند حوالي 5%. ومع ذلك ذكرنا الرئيس جوكوي بأن نبقى حذرين ومتيقظين لحالة عدم اليقين العالمية التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وشجع رئيس جميع الأطراف على الاستمرار في الثبات في جذب المستثمرين المحليين والأجانب. وأضاف الرئيس أن الاستثمار يركز على توفير قيمة مضافة للبلاد. أيها المستمعون، نكتفي بهذا إندونيسيا.
Voice of Indonesia.
من جاكرتا Voice of Indonesia نقدم لكم برامج الإذاعة للغة العربية.
From Indonesia. kisah yang telah lalu dan terkubur kecewa. Mungkinkah berakhir bahagia? Jalani cerita bersama.
مستمعون الأعزاء، قد استمعتم آنفا لأغنية والتي قدمت إليكم عبر أثير برامج القسم العربي من Voice of Indonesia من إندونيسيا نخاطب العالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3.35 كيلوهيرتز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. وفي الفقرة الموالية ستقدم إليكم برامج الافتتان الاندونيسي.
مستمعينا الكرام، نلتقي بكم في برنامج افتتان اندونيسي. وفي هذا اليوم حول شلال تينور في سلاوسي الشمالية. مستمعين، شلال تكان تلو هو أحد الشلالات الموجودة في تموهون سلاوسي الشمالية. يحتوي هذا الشلال على العديد من الأسماء، مثل شلال ريجسان أو شلال تكان تلو ريجسان أو المعروف أيضا باسم شلال تينور. هذا الشلال هو أحد مناطق زلزال الطبيعية المفضلة في تموهون، لأنه هنا يمكنك رؤية المناظر الطبيعية الجميلة والشعور بالطبيعة أرائها بمجرد أن تطأ قدمك في شلال تينور هذا. يقع هذا الشلال الجميل عند صفا جبل أمبو حتى تشعر بالأجواء الخضراء ورائها الكائن سياحي نظيف أيضا. لذلك من المناسب جدا أن يسترخي السائحون. يسمى هذا الشلال شلال تينور بسبب موقعها في قرية تينور تموهون. tatamata bi jamal tabi'i yugri aziarah tan dafi' sufuf asyalala minal a'la yumkinu keru'aya asjar al-hudra haulal mintokoh li'annahu taqa'u ingda safaj jabal ampung wabit tobi satakhlaqa jawan jamilan numuzajian litobi'ah al-hudra tamada'am haza jazab asyahya tobi'ai minkibal hukuma al-mahaliyah bihaisu yahtawi haza syalal alal-adidi minal murafiq bima fi zalika syaq li'to'am ma'a majamu'ah muntanawi'ah minal qawa'im al-laziza masafah hazal mawaqi asyahya at-tabi'i hawla sadis asar kilometer min wasati Madinah Manado kama ana usula ila syalal tinur sahal wa marih lil qayah li'anna at-tariq mughati bil isfalat ba'da zalik satamsya qalilan bitijah syalal. Hazil wijah asyahiyah at-tabi'iyah mada'umah bil kamil minkibal hukuma mahliyah tomohon mimma yaj'alahu buqo'ah asyahiyah ar-ra'idah wahunak al-adida minal ikhtilafah fil jaulah ingda safa jabal empung ala ziyablak irtifa'ah wahawla alfin salasami'ah wa arba'in metran foko mustawa sathel bahar ila janib asyalal yujad aidon makan litahyim koliban ma yudlik asukan mahaliyun ala jabal empung tau'am jabal lokon nazron li mawaki ihi istirotiji wa tobi'i fa'ina syalal tinur da'iman ma yazuruhu al-kafir minan nas hosoh fi ayam al-otlah al-madrosya Haliban ma yastakhdim hazal makan kamakani lil jaulah adi rosya awil anasyito ala manhajiyah misal al-kasyafa aw mu'askar al-kitab al-muqadas awil salib al-ahmar li syabab mustamina kiram haza iftitan Indonesia.
Voice of Indonesia.
أيها الإخوة المستمعون قد استمعتم آنفا لأغنية ولا تزالون تواصل الاستماع إلينا في Voice of Indonesia من إندونيسيا للعالم عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرتز أو عبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. البرنامج الموالي هو برنامج منوعة الألوان والذي يقربكم أكثر من إندونيسيا استمع طيبا
أيها المستمعون الكرام حيثما كنتم ألتقي بكم في البرنامج منوعة الألوان وفي هذه الحلقة سوف نقدم لكم الموضوع أصالات طالبه إندونيسية من ترناتي جائزة طالب التعليم العالمي الدولي في غرب أستراليا لعام 2023 حققت ابنة ترناتي شمال ملوكو فترة نيمسي إس الرحمن إنجازا رائعا كأول إندونيسية تحصل على لقب طالبة التعليم العالي الدولي في غرب أستراليا لعام 2023 أي Western Australia International Tertiary Student of the Year 2023 وقد قاده الدعم المقدم من منحة جوائز أستراليا للحصول على درجة الماجستير في الاتصال الاستراتيجي من جامعة أستراليا الغربية وهي واحدة من الجامعات المرموقة في أستراليا ومن أفضل الجامعات في العالم خلال رحلتها الأكاديمية لم تحقق نينسي التميز في نتائج الدراسة فحسب بل لعبت أيضا دورا نشطا كسفيرة للطلاب الدوليين ومتحدثة علمية في مختلف المناسبات الدولية من خلال إشراك نفسها رئيسة التشريفات في حفلات الاستقبال الدبلوماسية للحكومة المصرية. وفي هذه الحالة القنصلية العامة لجمهورية إندونيسيا، القنصلية العامة لإندونيسيا وأستراليا الغربية، أظهرت نينسي تفانيا استثنائيا كمواطن إندونيسيا في الخارج. تشارك نينسي أيضا في مساعدة الطلاب الدوليين والمجتمع الإندونيسي في بيرث من خلال تسهيل ورش عمل التحدث أمام الجمهور باللغة الإنجليزية، وأيضا التدريب الحصري حتى يتمكنوا من تحسين مهارات الاتصال الجيدة والفعالة لديهم. عضويتها في شبكة النساء المهاجرات المحترفات تعزز دور نينسي في الدفاع عن قضايا العاملات في غرب أستراليا، بينما تعمل أيضا كمدربة للتحدث أمام الجمهور لأولئك الذين يستعدون لمقابلة العمل والتطوير الوظيفي في مكان العمل. تألق نجاح نينسي أكثر عندما حصلت على تدريب داخلي في أحد برامج التدريب المرموقة في مركز بيرث الولايات المتحدة الأمريكية كمسؤولة اتصالات استراتيجية، مما وضعها في بؤرة الاهتمام في العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا ومنطقة المحيطين الهندي والهادي. ذروة إنجازها كانت عندما فازت نينسي بجائزة أفضل طلاب في غرب أستراليا من سيسوا أي مجلس الطلاب الدوليين في غرب أستراليا في حفل توزيع جوائز سيسوا. في المستقبل القريب ستعود نينسي إلى إندونيسيا. العودة إلى مسقط رأسها هي التزام بالمساهمة في خدمة الأمة الإندونيسية وعلى وجه التحديد وطنها. وفقا لنينسي، الناجحون لا ينسوا أبدا من أين أتوا، ولذلك ستعود إلى وطنه وتواصل مساهمتها في إندونيسيا ومنطقتها الحبيبة. تعتبر قصة نينسي مصدر إلهام للطلاب الإندونيسيين على المسرح الدولي، فضلا عن إثبات أنه يمكن تحقيق الأحلام الكبيرة من جزيرة صغيرة إلى المسرح العالمي. أيها المستمعون، وصلنا إلى نهاية البرنامج منوعة الألوان، وإلى اللقاء للحلقة أخرى، والسلام.
Sembah manis, ada tawa dan tangis, ego kita.
أيها المستمعون الأعزاء، قد استمعتم آنفا لأغنية، ونذكركم أنتم لا تزالون معنا في الاستماع إلى Voice of Indonesia من إندونيسيا، ويمكنكم الاستماع إلينا عبر الموجة القصيرة بذبذبة طولها 3325 كيلوهيرز، وعبر صفحتنا في الإنترنت بالموقع www.voanews.id/arabic. والآن سنقدم إليكم البرنامج حول الموسيقى الإندونيسية ومطربها، وهو برنامج منوعة الأغاني.
Voice of Indonesia.
مستمعين الأعزاء، منوعات الأغاني لهذا اليوم يقدم إليكم أغنية من نوع كرونشونغ بعنوان ستامبول جامبانغ، وهي من أداء فردا إسناي نبيلة وفرانس نور يولي. مؤلف هذه الأغنية لا يزال مجهولا، ولكن بالنسبة لسكان جاكرتا وخاصة للفنانين البيتاويين، فإن ستامبول جامبانغ تحظى بشعبية كبيرة لتفردها. ومن المتفق عليه أن ستامبول جامبانغ هي ستامبول الوحيدة التي تناسب الموسيقى المصاحبة للرقص. هذه الأغنية لها شعر على شكل قصائد بتاوي يتم خلالها تغيير محتوى القافية ليناسب سياق الحدث، وعادة ما تكون قافية فكاهية أو هجاء مضحك أو رسالة ونصائح. حسنا مستمعينا الأعزاء، هذان فرد الفريق إسنان نبيلة وفرنسا نور يولي في أداء ستامبول جامبانغ. استماعا سعيدا.
Kita
apa nih, Bang?
Iya, kita mau lanjut cuma kereta.